والتفصيل الذي اختاره الشيخ الأنصاري قدس سره، حيث اختار الشيخ تفصيل بين الحكم الشرعي الشبهات الحكمية بين الحكم الشرعي الثابت بدليل العقل والحكم الشرعي الذي يثبت بدليل شرعي. فإذا كان الحكم الشرعي حكما مستكشفا وثابتا بالدليل العقلي فلا يجري فيه الاستصحاب عند الشك، مثلا لا تتم فيه أركان الاستصحاب. وإذا كان الحكم الشرعي ثابتا بدليل وغير دليل العقل من الأدلة الأخرى وشك فيها يجري فيها الاستصحاب. ومن مجموع الكلمات التي ذكرها الأصوليون، سواء ما ذكره الشيخ نفسه كدليل على هذا التفصيل أو ما أضافه الآخرون، يمكن أن يستدل على هذا التفصيل بوجوه ثلاثة. الوجه الأول ما ذكره الشيخ نفسه، وهو يتألف من مقدمتين بحسب الحقيقة. المقدمة الأولى أن الأحكام العقلية التي يستكشف منها الحكم الشرعي لا إهمال فيها، لا يمكن فرض الشك والإهمال فيها، لأن العاقل إذا كان هو الحاكم بهذا الحكم وهو لا يشك في حكمه، لا معنى لفرض شك الحاكم في حكمه، هذا معناه الإهمال الثبوتي الذي هو غير معقول. المقدمة الثانية أنه هذه إذا كان العقل لا إهمال فيه في حكمه ولا شك، إذن فالحكم الشرعي الثابت بالمستكشف بالملازمة من هذا الحكم العقلي أيضا لا يكون فيه إهمال شك. فإذا كان الحكم العقلي مرفوعا فالحكم الشرعي أيضا يكون مرفوعا. وقد علق المحققون على كل من هاتين المقدمتين، بعضهم وافق على المقدمة الأولى أشكل على المقدمة الثانية، بعضهم كالمرزا أشكل على كلتا المقدمتين. من الواضح أن هذا الاستدلال حتى إذا تم فهو لا يكون تفصيلا في جريان الاستصحاب بالدقة، بل بيانا على أنه الأحكام الشرعية الثابتة بالحكم العقلي المستكشفة بالحكم العقلي لا يكون فيها موضوع للاستصحاب، لا أنه يكون فيه موضوع استصحاب ولكن لا يجري الاستصحاب. فإن هذا البيان معناه أنه في موارد مثل هذه الأحكام لا يشك فيها أصلا، في مرحلة البقاء لا يشك فيها، بل يقطع بارتفاعها أو يقطع بوجودها، فلا يجري الاستصحاب فيها من باب السالبة بانتفاء الموضوع لا من باب السالبة بانتفاء المحبوب. وهذا بالدقة لا يكون تفصيلا بحسب الحقيقة، بخلاف الوجهين الآخرين القادمين فإنهما فيه ليس من باب السالبة بانتفاء الموضوع. وعلى كل حال هذا الاستدلال المؤلف من هاتين المقدمتين في مقام التعليق عليه على كل من المقدمتين فيه لا بد من بحث الأحكام العقلية، وأن هذه الأحكام العقلية هل يعقل فيها الشك أو لا يعقل، ثم الحكم المستكشف بها هل يعقل فيه الشك أو لا يعقل لو فرض عدم الشك في نفس الأحكام العقلية. والأحكام العقلية على قسمين، الأحكام العقلية النظرية والأحكام العقلية العملية، أي المستقلات العقلية في بابل، وبعبارة أخرى أحكام العقل بالتحسين والتقبيح. أما الأحكام العقلية النظرية لو فرض في مورد استكشاف حكم شرعي منها، كما إذا أدرك العاقل مصلحة مهمة، فرض مثلا العاقل حكم بلزوم حفظ النظام مثلا، أو بلزوم مصلحة اجتماعية، أهمية المصلحة الاجتماعية ولزوم مراعاتها. في باب الأحكام النظرية التي يكون العقل فيها دوره دور كشف شيء في الخارج كالمصلحة والمفسدة الخارجيتين، لا شك في أن الأحكام العقلية في مثل هذه الموارد يعقل فيها الشك، لأن هذا فرع إحراز تلك المصلحة. قد يشك في تلك المصلحة في حاله حال أي أمر واقعي خارجي موضوعي، يعني أي موضوع في الخارج حقيقي يدركه العاقل، وقد يدرك وقد يدرك عدمه، وقد يشك في وجوده وعدم وجوده. ومن هنا قيل أن مقصود الشيخ من الأحكام العقلية ليس هذا النوع من الأحكام التي تكون على أساس إدراك المصلحة الملزمة أو المفسدة الملزمة الخارجية، هذه يعقل فيها الشك في الحكم العقلي فضلا عن الحكم الشرعي المستكشف بمثل هذا الحكم، بمثل هذا الإدراك العقلي النظري. وإنما مقصوده الأحكام العقلية العملية، أي حكم العقل بالحسن والقبح، حسن العادل، قبح الظلم، قبح الكذب، حسن الصدق، الصدق، وهكذا. تلك الأحكام، قبح المعصية، حسن الطاعة والانقياد، حسن الاحتياط، هذه الأحكام العقلية العملية في باب التحسينات والتقبيحات هي التي يكون محط نظر الشيخ الأعظم قدس سره، والتي تسمى بالمستقلات العقلية. هذه الأحكام التي استكشف منها بقانون الملازمة، بينما حكم بحسنه العاقل حكم بحسنه الشارع، ما حكم بقبحه العاقل حكم بحرمته الشارع. إذا قبلنا تلك الملازمة حينئذ يستكشف منها حكم شرعي. نظره إلى مثل هذه الأحكام فيقال أن هذه الأحكام العقل لا معنى لأن يشك فيها، إما أن يدرك الحسن فيكون حسنا أو القبح فيكون قبيحا، وإذا لم يدرك فلا قبح فيه ولا حسنه، لا معنى للشك حينئذ. هنا لا بد من مراجعة المباني في حقيقة التحسين والتقبيح العقلي، فإن المباني في هذه المسألة مختلفة، نشير إليها هنا إشارة بلا دخول في تفصيلاتها، فإنها بحثت بشكل مفصل في الجزء الرابع، بحث الدليل العقلي. هنا عدة مباني يمكن أن تذكر. المبنى الذي اختاره جملة من الفلاسفة والحكماء، ومنهم من الأصوليين المحقق الأصفهاني قدس سره، الذي هو ملتزم بمباني الحكماء في الأصول والفقه، قال هذا العلام بأن الأحكام العقلية إنما هي أحكام مشهورات عقلائية، قضايا مشهورة، والمقصود أنها مشهورة يعني قد جعلها العقلاء عموما ونوعا، فهي قضايا مجعولة من قبل النوع العقلائي، من قبل عموم العقلاء، نوع العقلاء والشارع أيضا. ومعنى الملازمة حينئذ عنده وعندهم أن الشارع أيضا باعتباره أحد العقلاء بل سيد العقلاء، هو أيضا لا محالة يقبل هذا الحكم أو يجعل هذا الحكم. فمن أجل حفظ النظام مثلا أو من أجل أي غاية أخرى، هؤلاء العقلاء جعلوا هذه القضايا المشهورة وبنوا عليها، وتبانى العقلاء عليها بما هم عقلاء، يدركون المصالح والمفاسد مثلا، يدركون النظم الاجتماعي الصحيح فيجعلون هذه القضايا. فالظلم قبيح قرار عقلائي، بناء عقلائي، قضية جعلها العقلاء بحسب الحقيقة، لكن بما هم عقلاء لا بما هم مثلا أصحاب مصالح وقضايا شخصية، بل بما هم عقلاء بإدراكهم العقلي. قالوا أن القبح لا ينبغي، الظلم لا ينبغي أن يكون، العدل ينبغي أن يكون، وهكذا. هذا المبنى الذي اختاره بناء عليه أيضا حكم بأن هذه الأحكام العقلائية، لأن موضوعها الفعل الاختياري للإنسان، فلا يعقل فيه الشك حتى بنحو الشبهة الموضوعية، إذ مع الشك لا يكون حينئذ هناك اختيارية في العمل، مع الجهل بالكبرى أو بالصغرى لا يكون الفعل صادرا منه عن عمد واختيار. موضوع هذه الأحكام إنما هو الفعل العمدي، فمع الجهل والشك يرتفع حقيقة موضوع هذه التحسينات، لا يكون حينئذ ظلما أو قبيحا. هذا المبنى البحث عن صحته وسقمه بالدليل العقلي، هناك بين مفصلا أن هذا المبنى مبنى لا يمكن المساعدة عليه بوجه، لكن لو قبلناه فهنا هل يعقل الشك أو لا يعقل الشك في الحكم العقلي المستكشف من مثل هذا البناء العقلائي؟ الصحيح أنه يمكن، على هذا المبنى يمكن مناقشة كلتا المقدمتين في هذا الاستدلال، هم الأولى وهم الثانية. أما الأولى وهي أن نفس الحكم العقلي لا يعقل فيه الشك، بناء على هذا يكون الشك معقولا، لأن هذا الحكم العقلي سوف يكون حكما قد جعله العقلاء بما ولو بما هم عقلاء. حينئذ قد يشك إنسان بأن هذا الحكم الذي جعله العقلاء هل جعلوه مطلقا أو جعلوه مقيد، هذا الحسن الذي جعله العقلاء هل هو حسن مطلق حتى في هذه الحالة، هل جعلوا مثلا التحسين والانبغاء للصدق ولو كان مضرا، والتقبيح واللا ينبغي للكذب حتى إذا كان منافعا، أو لا في حال النفع بعد لم يجعل العقلاء قبح الكذب وعدم انبغاء الكذب. قد يشك الإنسان أن العقلاء هل جعلوا هذا، إذا كان هذا الحكم العقلي جعل حاله حال أي جعل آخر، غاية الأمر يقال هذا جعل جعله العقلاء بما هم عقلاء، وكل إنسان هو بما هو عاقل يدرك، قد لا يدرك بما هو عاقل يشك. فرض أنه يشك في مثل هذا ليس بالممتنع، خصوصا إذا كانت تلك النكتة التي من أجلها العقلاء جعلوا هذا الجعل ليست بتلك المرتبة من الوضوح والبيان والتبين بحيث يدركه كل عقلين كل عاقل ابتداء، قد يشك فيه، يوجد تلك هذه النكتة موجودة هنا أو ليست موجودة. فيمكن الشك أولا في أصل الحكم العقلي من قبل الإنسان، لأن هذا ليس شيئا مربوطا بعقله، بل مربوط بعقل العقلاء نوع بعقل النوع، فقد يكون هذا النوع أدركوه هو لا يدركه. لابد قالوا بعد لا تطبيق، هو الكلي، الكذب قبيح مطلقا في بعض الموارد، لابد جعلوا حكمه الكذب قبيح والصدق حسن حينما جعلهما العقلاء، جعلوا هذين الحكمين حين لن هل جعلوه مطلقا أو جعلوا مقيدا، فقد يشك. خب قد يشك حينئذ في النظام، لو كان دخل شيء في النظام ليس بينا محل تأمل بحيث يحتاج إلى فحص تأمل تدبر، وقد يحصل شك حينئذ. هذا تشكيك في المقدمة الأولى بناء على يعني دفع المقدمة الأولى بناء على هذا المبنى. لا إذا كان حكم على العقلاء قد جعلوه، هو عقله لا يدركه، عقله يشك، قد يكون واقعا يحفظ النظام ولكن هو لم يدركه، هو يشك، المكلف يشك في حكم العقلاء. إذن فالشك في الحكم العقلي هنا يرجع إلى الشك في الحكم العقلائي، وهو معقول كشك كل إنسان فيما جعله غيره. وثانيا هذا المقدمة الثانية أيضا قابلة للمنع حينئذ، فإنه ما قيل من أن الشارع إذا كان الحكم العقلي، أفرض الحكم العقلائي لم نشك فيه، لكن إذا ارتفع الحكم العقلائي لم يكن مشكوكا بل كان مقطوع الارتفاع مثلا أو مقطوع الثبوت، الشارع لا شك في الحكم الشرعي المستكشف بهذا الحكم العقلائي، هذا أيضا لا ملزم له، فإنه قد يفترض أنه في مورد الحكم العقلائي انتفى، العقلاء لا يرون بعد حكمه، لكن الشارع لأنه أدرك مصلحة أو نكتة أعمق من هذه النكتة التي أدركها العقلاء أبقى حكمه. فالعقلاء وجدوا أن مصلح أن قبح الكذب في فرض النفع مثلا غير موجودين، بعد لا يحكمون، الكذب الذي يكون فيه مصلحة ويكون فيه نفعون كما في الكذب لإصلاح ذات البين أو أي شيء آخر لا يكون قبيحا، لكن لعل الشارع يرى ويدرك نكتة أعمق من هذه النكتة التي أدركها العقلاء، نظاما أو نكتة في حفظ النظام أهم أدركها الشارع لكونه سيد العقلاء كما قيل، وكونه سيدهم يقتضي على الأقل احتمال أنه يدرك أفضل من إدراكهم ولو في بعض الموارد في الجنة، فقد يحتمل حينئذ مع العلم بارتفاع الحكم العقلائي يحتمل بقاء الحكم الشرعي المستكشف بالحكم العقلائي، حيث نحتمل أن الحرمة تكون ثابتة، الحرمة الشرعية، لأن الشارع أدرك نكتة وملاكا للتقبيح العقلائي، للتقبيح العقلي، هذا الملاك أوسع مما أدركه العقلاء بحيث يراه ثابتا حتى في مورد لا يرى العقلاء هذا القبح والتقبيح ثابتا، هذا الاحتمال يكون واردا كاحتمال، ويكفي وجود هذا الاحتمال لحصول الشك في بقاء الحكم الشرعي لا محالة، فتكون أركان الاستصحاب في الحكم الشرعي الذي هو المستصحب لنا تاما. وأيضا ما ذكر ما ذكره الشيخ الصهاني قدس سره من أنه لا في شبه لا يمكن الشك في موضوع الحكم العقلائي حتى بنحو الشبه الحكم موضوعية فضلا عن الحكمية، هذا الترقي الذي ذكره هناك من أن الشبه الموضوعية أيضا غير معقولة في الأحكام العقلية أو العقلائية، هذا أيضا قد ناقشناه فيما سبق في محله، هو حاول أن يدفع الشبهة الموضوعية بأن ما هو موضوع الأحكام العقلاء الفعل الاختياري العمدي، ومع الجهل والشك لا يكون بالموضوع، لا يكون حينئذ هنا فعل اختياري وعمدي، وقد بينا في ذاك البحث أن الشك والجهل لا ينافي الاختيارية، الاختيارية والعمدية تقسيمون الأفعال، والجهل والعلم تقسيم آخر وقيد آخر، أحدهما لا يلازم الآخر، قد يكون الموضوع مشكوكا لكن لو فعل كان فعله اختيارية، فإن الاختيارية فرع الالتفات وعدم الغفلة ونحو ذلك، ليس فرع العلم والوصول، هو كأنه يرى أن الاختيارية فرع الوصول مع أنه ليس هكذا، الاختيارية ليس فرع الوصول، فرع الالتفات، ومع تحقق الالتفات يكون الفعل حينئذ اختياريا. نعم يكون مجهولا، والمجهول حينئذ قد تجري فيه الأصول الأخرى الشرعية أو العقلية لو قيل بها. وعلى كل حال إذن فظهر أنه على هذا المبنى الذي يختاره الحكماء أو مشهور الحكماء من أن الأحكام العقلية بالتحسينات والتقبيحات مشهورات، قضايا مشهورة عقلائية، كلتا المقدمتين في هذا الاستدلال، استدلال الشيخ الأعظم قدس سره، كلتاهما غير مقبولين، يعني هم يعقل الشك في نفس الحكم العقلي الذي هو عقلائي وليس عقليا، تسميته بالعقلي من باب المسامحة، وهم يعقل الشك في الحكم الشرعي ولو فرض عدم الشك وعدم الإهمال في الحكم العقلي، يعقل الشك في الحكم الشرعي المستكشف بهذا الحكم العقلي، يشك في بقائه لاحتمال أن ما أدركه الشارع من الملاك للتقبيح مثلا أو للتحسين أوسع من هذا الذي أدركه العقلاء. هذا الاحتمال حينئذ لا دافع له، ومعه يكون الشك في البقاء معقولا في الحكم الشرعي المستكشف بالدليل العقلي. المبنى الثاني مبنى المحقق الخراساني في حاشيته على الكفاية. المحقق الخراساني أرجع الأحكام العقلية العملية يعني التحسينات التقبيحات إلى أمور أخرجها عن باب الإدراك وأدخلها في باب الشوق والانجذاب النفسي الفطري الذاتي. قال أن الحسن عادل مثلا وقبح الظلم، حسن الصدق وقبح الكذب، هذه ليست إدراكات قضايا تصديقية وإنما هي قضايا ذاتية ترجع إلى عالم الذات العقلية، فإن الذات العقلية أو القوة العاقلة الموجودة لدى الإنسان تميل إلى العدل وتنفر من الظلم، تميل إلى الكذب وتلتذ بالكذب، تميل إلى الصدق وتلتذ بالصدق، وتنفر من الكذب وتشمئز من الكذب. فحقيقة قولنا الكذب قبيح والصدق حسنون يعني النفس ينبسط مع الصدق وينقبض مع الكذب، تنبسط مع النفس العقلانية يعني العقل ينبسط مع عادل، يتنفر من الظلم والعدوان، يراه شيئا ممجوجا مشمئزا من يشمئز من وينفر. هذه النفرة والاشمئزاز وذاك الانبساط والميل والشوق والالتذاذ، هذه هي حقيقة هذه الأحكام، أمور فطرية ليس بابها باب الإدراك بل بابها باب الإحساس. كيف أن الإنسان يميل إلى الأكل حينما يجوع وينفر منه حينما مثلا يشبع هكذا. هذه الحالة بس تلك حالة في الغرائز الجسدية مثلا للإنسان، في النفس الحيوانية الشهوانية هذه غرائز النفس العقلانية، غرائز العقل القوة العاقلة. القوة العاقلة فطرة لها ميل نحو الأمور الحسنة ولها نفرة عن الأمور القبيحة، ولهذا لا يدرك فيها لا يتوقف على وجود مصلحة ومفسدة فيها. من دون ملاحظة المفسدة والمصلحة العقل يميل نحو الحسن وينفر عن القبيح، فلا يكون بابه باب إدراك شيء في الخارج، بل هذا حقيقتها حقيقة الإحساس والأمر الذاتي. بهذا تخرج هذه القضايا عن كونها قضايا تصديقية إلى كونها قضايا ذاتية. مجموعة أشواق، أشواق وكراهات، شوق عقلي نسميه بالحسن، كره عقلي نسميه بالقرب. حينئذ هذا أيضا مبنى اختاره المحقق الخراساني في حاشيته على الرسائل، وبذلك خالف مقالة الحكماء حينما قالوا هذه مشهورات عقلية. الحكماء إنما قالوا أن هذه مشهورات عقلائية لأنهم لم يجدوا بإزائها شيئا في الخارج لكي يحكموا بأنها قضايا إدراكية عقلية، والعقل إنما وظيفته الإدراك لشيء خارجي، فجعلوها مجعولات عقلائية، وحيث أنهم وجدوا أنه لا يشك أحد في أن الكذب قبيح، الصدق حسن، الظلم قبيح، عدل حسن، فحاولوا أن يؤولوها بأنها مجعولات عقلائية اعتبارية بمعنى جعلية، لكن من قبل العقلاء بما هم عقلاء. المحقق خراساني لم يقبل هذه المقالة أنها مجعولات عقلائية، ولو لبعض الوجوه التي نحن بيناها فيما سبق أن هذه القضايا هي أسبق من العقلاء، حتى لو لم يفرض مجتمع وعاقل مع ذلك الظلم قبيح عدل حسنون والصدق حسنون والكذب قبيحون. ومن هنا حاول أن يفسره بهذا التفسير. ليست أمور في الخارج موجودة لكي يحكم بأنها قضايا خارجية، فحكم بأنها إحساسات عقلية، أشواق عقلية، وكره عقلي، شوق وكراهة عقلية، ميل عقلي ذاتي، لكن في القوة العاقلة لا في القوة العقلية. ولهذا الحيوانات لا تدرك هذه، ليست لها هذه الإدراكات التحسين والتقبيح، هذه من ذاتيات القوة العاقلة. ففسر هذه القضايا بهذا التفسير. بناء على هذا التفسير، لو قبلنا هذا التفسير، هذا المبدأ، في نفس هذه الأحكام العقلية حينئذ لا يعقل الشك، لأن الإنسان بقوة العقل إما أن يكون له انجذاب نحو فعل أو لا يكون له انجذاب، فلا معنى لأن يشك بنحو الشبه الحكمية الكلية إنما يدرك فعلا من الأفعال، تصور فعلا من الأفعال الكلية، إما يرى فيه انجذاب يلحظ الكذب، فإما يرى فيه انجذاب أو نفرة أو لا يرى، فإذا وجد نفرة يقول هذا قبيح، إذا وجد في الفعل الذي تصوره ميل يقول هذا حسن، وإلا قال لا حسن ولا قبيح، مباح عقلي. فهذا هذه الحالة لأنها حالة ذاتية في العقل، حينئذ يمكن أن يقال أنه لا يكون فيها شك على الأقل بنحو الشبه الحكمية. لو فرض الشك في الشبه الموضوعية، في الشبه الحكمية على الأقل لا يعقل أن يكون هناك شك فيها، لأن العاقل الذي له عقل يرجع إلى عقله، يعني قوة العاقلة، إذا مال نحو هذا الفعل فيقول حسن، تنفر من يقول قبيح، وإلا لا قبيح ولا حسن، من الأفعال التي طرفيها فعلها وتركها سيان من هذه الناحية. ليس له علم بلي بشيء، بس يتصور الفعل، يتصور هذا الفعل حينئذ إما يميل نحوه أو ينجذب نحو فعله أو لا، ميلان نحو فعله معناه تحسين له، نفرة عنه معناه تقبيح له، عدم الميلان وعدم النفرة معناه أنه مباح عند العقل، كالأفعال التي طرفاها سيان في نظر العقل فعلها وتركها. فحينئذ لا قد تتم المقدمة الأولى بناء على هذا المبنى، تتم المقدمة الأولى من أنه لا يمكن إهمال أن يكون هناك إهمال في الحكم العقلي بهذا إذا كان بهذا المبنى وبهذا المعنى. لكن تبقى المقدمة الثانية، أننا الحكم الشرعي المستكشف، الوجوب أو الحرمة، إذا استكشف من مثل هذا الحكم العقلي هل يمكن أن يكون فيه شك أو لا؟ هذا مبني على أننا نرى أن ذاك الحكم العقلي الشرعي المستكشف بهذا الحكم العقلي حكم عقلي، حكم شرعي كهذا الحكم العقلي، أي موضوعه هذا الانجذاب العقلي والنفرة العقلية، إذن فلا يشك فيها. وأما إذا كان بهذا الانجذاب نحن ندرك مثلا خصوصية في الفعل وملاكا مصلحة مفسدة في الفعل ولو محتملة من أجل احتمال تلك المصلحة والمفسدة، الشارع جعل ذاك الحكم، فحينئذ هذا الاحتمال كلما جاء بحيث كان الحكم الشرعي تابعا للمصالح التي تحصل في موارد الانجذاب والكور، الشوق والكور، الانجذاب والاشمئزاز، الالتذاذ وعدم الالتذاذ، حينئذ هنا الحكم الشرعي يحتمل بقاؤه، حينئذ يعني يكون فيه الشك معقولا، وارتفاع الحكم العقلي لا يكفي للقطع بارتفاع الحكم الشرعي، فلعل الحكم الشرعي يكون باقيا لأن هناك نكتة للشارع لاحظها في مورد هذا الانجذاب العقلي أو الاشمئزاز العقلي، تلك النكتة كانت أوسع من مقدار الابتداد والاشمئزاز، فالحكم لعله باقي. وحينما هذا الاحتمال يأتي، مجيء هذا الاحتمال كاف لا دافع له حينئذ، فنحتمل بقاء على الحكم الشرعي فيكون الاستصحاب جاريا فيه. فالمقدمة الثانية تكون مرفوضة. المبنى الثالث، المبنى الذي اختاره السيد الشهيد في حل مشكلة التحسينات العقلية والتقبيحات على الأحكام العقلية العملية، فإن هذه الأحكام في تفسيرها مشكلة وعويصة فلسفية وأصولية، بحثها هم الفلاسفة والحكماء في الفلسفة أن هذه القضايا سموها بالقضايا الاعتبارية. ما هو حقيقة، ما هي حقيقتها؟ وأيضا بحثها الأصوليون بمناسبة الدليل العقلي وبمناسبات عديدة في الأصول، أنه ما هي حقيقتها. النظرية التي اختارها السيد الشهيد في هذه الأحكام قال بأن هذه الأحكام هي مدركات عقلية كالمدركات النظرية تماما، لا فرق بينها وبين المدركات الأخرى، من حيث أن العقل دوره فيها دور الإدراك والتصديق لا أكثر، لا الإنشاء والجعل العقلي، فإن العقل لا يجعل، ليس حاكما على نفسه ليجعل شيئا على نفسه، ولا العقلائي كما قال الحكماء أنه مشهورات عقلائية، ولا أمور ذاتية التي تخرجها عن القضايا التصديقية أصلا، تكون قضايا حينئذ إحساسية لا تصديقية، بل هي قضايا، هي تصديقات. حينما نقول الكذب قبيح، العقل يصدق بهذا الحكم. حينما نقول الظلم قبيح، العدل حسن، العقل يصدق بهذه القضية كتصديقه بأية قضية أخرى. فهي قضية واقعية تدرك من قبل العقل كدرك القضايا النظرية، إلا أن هذه القضايا موضوعها العمل، والذي يدرك فيها حالة الانبغاء واللا انبغاء، أن هذا ينبغي وذاك لا ينبغي في مقام العمل. حينئذ يسأل أن هذا الينبغي ما هو حقيقته، وذاك اللا ينبغي ما هو حقيقته، أمر وجودي في الخارج ليس أمرا وجوديا. حينئذ يجيب السيد الشهيد بأن هذا أمر واقعي، والأمر الواقعي لا يلزم أن يكون وجوديا، لا في مجال صفات الأعمال التي هي مدركات العقل العملي، ولا في مجال صفات الأشياء التي هي مدركات العقل النظري. في كليهما يوجد خلط كأنه بين لوح الواقع ولوح الوجود. هناك شيء اسمه لوح الوجود الخارجي العيني، وشيء اسمه لوح الواقع، وهو كل ما يكون خارج الذهن، كل ما يكون خارج الذهن بحيث لا يكون أمرا ذهنيا فهو أمر واقعي، سواء كان وجوديا أو لم يكن وجوديا. بهذا الإلفات السيد الشهيد، وأن عالم التصديق بالأمور الواقعية أوسع دائرتها، أو لوح الواقع لوحها أوسع من لوح الوجود الخارجي العيني. حينئذ أحل هم هذه القضايا وهم قضايا مشابهة في العقل النظري تقدمت الإشارة إليه في بعض الأبحاث السابقة، كالإمكان والعدم والامتناع والوجود، فإن تلك أيضا أمور وقع فيه نفس البحث الفلسفي الحكمي، أن هذه أي كيف تكون حقيقة هذه القضايا. هناك بعد لم يقولوا مشهورات عقلائية، لأن لا يعقل أن تكون مشهورات عقلائية، إمكان الشيء أو امتناع الشيء، امتناع الشريك الباري، وجوب شريك الوجوب الباري، إمكان الممكنات، لا يمكن جعلها مشهورات عقلائية. هناك جعلوها اعتبارات عقلية، قالوا عالم مثلا وجودها عروضها الذهن واتصافها في الخارج، والذي هناك أشكل عليه أيضا عليهم من هذا لا بعد له. فهناك أيضا التزم السيد الشهيد بهذا الحل، نفس الحل يأتي به هنا، أنه لوح الواقع أوسع من لوح الوجود، فلنفترض أن هناك أمور ذاتية واقعية لا كالامتناع والإمكان، كيف أن الإمكان والامتناع والوجوب أمور ذاتية، أمور واقعية، ليست أمور يفترضها الذهن أو يجعلها الذهن. واضح أنها ليست أمور جعلية ولا العقلاء، لكن مع ذلك ليست وجودية، لأنه سواء كان بعضها لا يمكن أن تكون وجودية كالامتناع، الامتناع الممتنع لا يمكن أن يعرض على وجود، لو وجد الممتنع لم يكن ممتنعا كان ممكنا. فكما أن الامتناع أمر ليس من خصوصيات من موجودات عالم الوجود، من لوح الوجود، بل من لوح أوسع من لوح الوجود كذلك، هذه الأحكام العقلية العملية أيضا كذلك. فالفعل ذاتا فيه هذا الفعل الذي هو عدلون، العادل ذاتا فيه حسن وانبغاء، الظلم ذاتا فيه قبح مثلا وعدم انبغاء، الصدق كذلك، الكذب كذلك، وهكذا. فهذه أمور واقعية في لوح الواقع مدركة ذاتا في الأفعال، تلك مدركة في الماهيات مثلا، هذا مدركة في الأفعال، كما أن تلك واقعية ليست وجودية، هذه واقعية ليست وجودية. نفس الحال طبقه السيد الشهيد في باب التحسين والتقبيح العقلية. وبناء على هذا المبنى تكون القضايا العقلية العملية كالقضايا العقلية النظرية أمور ثابتة خارج الذهن، فيعقل فيها الشك في نفس الحكم العقلي فضلا عن الحكم الشرعي المستكشف في الحكم العقلي، فلا موضوع لهذا البرهان حينئذ بكلتا مقدمته. المبنى الرابع الذي اختاره بعض الأعلام من أن هناك حكمين عقليين ينحل هذا الحكم العقلي في التحسين والتقبيح إلى حكمين، حكم استحقاق المدح والذم، هذا حكم عقلي، أن الذي يرتكب العادل يستحق المدح، يرتكب الظلم يستحق الذم مثلا، وحكم أنه ماذا هو عدل وماذا هو ظلم، واقع العدل والظلم أو منشأ كون هذا عدلا أو ذاك ظلما. العدل يفسرونه وضع الشيء في محله، والظلم وضع الشيء في غير محله، تشخيص أن هذا محله أو ليس محله أو ليس محله، هذا التشخيص الذي هو الحكم بأن هذا في محله أو ليس في محله أيضا العقل يدركه، فيرى أن الكذب مثلا ليس في محله وأن الصدق في محله، أن الكذب ليس في محله أو الصدق ليس في محله، هذا أيضا مدرك عقلي، فهنا إدراكان عقليان، وهو يرى أيضا أن كلا الإدراكين من مقولة الإدراك ليس من مقولة الإحساس النفسي الذاتي غير التصديقي، ولا من مقولة الجعل العقلائي، لكن خبس خو إدراك لعله أيضا يرجعه أحدهما يرجعه إلى إدراك المصلحة والمفسدة يكون قريبا بالإدراك النظري، والآخر أيضا يرجعه إلى مثلا استحقاق المدح والذم من قبل العقلاء، أن العقلاء يمدحونه ناس تمدحه. وعلى كل حال بأي شكل يفسر هذين الإدراكين يرى أن هناك في باب التحسين والتقبيح دائما إدراكان، إدراك لما ينبغي ولا ينبغي، وإدراك لمدح من يفعل هذا استحقاقه للمدح، ومن يفعل ذاك يستحق الذم. ويقول أن الإدراك الثاني إدراك استحقاق المدح والذم يؤخذ في موضوعه العلم بالأول، فمن يرتكب عدلا غير عالم بأنه عدل يرتكب الصدق ويتصور أنه كذب، هذا لا يمدح لا يستحق المدح، فيؤخذ في استحقاق المدح والذم العلم بالمنشأ، العلم بالانبغاء وعدم الانبغاء. أما المنشأ فذاك يدركه العقل ذاتا مثلا أن هذا ينبغي وذاك لا ينبغي، حينئذ بلحاظ الحكم بالمدح والذم سوف لا يعقل شك، لأنه المفروض أنه أخذ فيه العلم بالانبغاء وعدم الانبغاء، فمن يعلم يكون يستحق المدح، من لا يعلم لا يستحق المدح. فإذا كان الحكم الشرعي المجعول بملاك المدح استحقاق المدح والذم مجعولون، فأيضا لا يعقل فيه شك على الأقل في الحكم العقلي. نعم في الحكم الشرعي قد يشك إذا احتمل وجود نكتة أوسع في ذاك الجعل الشرعي، المقدمة الثانية قد يناقش أيضا حتى على هذا المبنى، يناقش فيها كما ناقش فيها صاحب هذا المبنى. وأما نفس الانبغاء أن هذا ينبغي أو لا ينبغي يمكن افتراض الشك فيه عند هذا العلم، لأنه هذا أمر أيضا واقعي يدركه، لم يأخذ فيه العلم، لا يرى أخذ العلم بل يرى استحالة أخذ العلم فيه، فيكون الشك فيه معقولا، قد يشك العقل بأن هذا أمر ينبغي في محله هذا الفعل، أو الكذب الضار الكذب النافع لا ينبغي، أو قد يكون ينبغي ليس فيه عدم، قد يشك العقل في ذلك. وقد اختار في بحث الدليل العقلي أنه بعدما بين هذا التفكيك بين الحكمين العقليين قال يستحيل أن يكون الحكم الأول مأخوذا فيه العلم بالانبغاء، لأنه يلزم منه أخذ العلم في موضوع شخصه، وهذا محال وقد تقدم بحثه مفصلا هنا. وبهذا يظهر أن هذا الدليل الأول المركب من هاتين المقدمتين، كلتا المقدمتين فيهما في الواقع مرفوضة. هم المقدمة الأولى وهو أن الحكم العقلي قد يشك فيها العقل نفسه بنحو الشبهة الحكمية، إذا قلنا بأنه مشهورات عقلائية، وإذا قلنا بأنه أحكام واقعية يدركها العقل من لوح الواقع الذي هو أوسع من لوح الوجود. ثم لو فرض عدم الشك في الحكم العقلي، فلا شك في إمكان الشك في الحكم الشرعي المستكشف بهذا الحكم العقلي، إذ تلك النكتة التي جعلها الشارع على أساسها جعل هذا الحكم العقلي والاستكشف به قد يكون أوسع ومن تلك النكتة ثبوتان. نعم، في مقام الإثبات نحن استكشفنا هذا الحكم الشرعي بالحكم العقلي، إلا أن هذا الاستكشاف لا يعني أن ذاك الحكم الشرعي حتما نكتته دائرة مدار نفس النكتة العقلية، بحيث لا نحتمل أن تكون نكتتها أوسع. فهذا الاحتمال إذا جاء، إذن كان احتمال بقاء شخص ذلك الحكم موجودا، يعني كان الشك في بقاء شخص ذاك الحكم الكلي الثابت في الحالة السابقة موجودا، ولا يشترط في جريان الاستصحاب إلا احتمال البقاء، احتمال بقاء شخص ذلك الحكم. فأركان الاستصحاب تكون تامة في الحكم الشرعي المستكشف من الحكم العقلي. وأما الدليلان الثاني والثالث فواضحان، الوجهان الآخران لهذا التفصيل. وجه يقول بأن الأحكام العقلية أفرض أمكن الشك فيها، لكن حيث أن الشك عناوينها عناوين مأخوذة في نظر العقل بنحو الحيثية التقييدية، فإذا شك فيها لابد بنحو الشبهة الحكمية يكون منشأ هذا الشك تغير قيد. افرضوا مثلا قيد النافع والضرر في الكذب تغير، سابقا لم يكن نافعا الآن أصبح نافعا، فيشك في أنه مثلا قبيح أو ليس قبيحا. وهذه الحيثيات في الأحكام العقلية تقييدية لا تعليلية، هي تمام الموضوع في الحكم العقلي، فيكون الشك فيها دائما مسابقا مع عدم انحفاظ الموضوع بالقضية المتيقنة في القضية المشكوكة، فلا يجري الاستصحاب لعدم انحفاظ وحدة الموضوع لا لعدم الشك. إذ لو أريد إجراء استصحاب نفس الحكم السابق فهذا موضوعه متبدل من الكذب غير النافع إلى الكذب النافع، موضوعان في النظر العقلي. ولو أريد استصحاب حكم كلي يصبح من القسم الثالث من الكلي. هذا البيان جوابه أن ما تقدم في بحث الأركان الاستصحاب من أن الميزان في كون في تشخيص الموضوع وأنه حيثية تعليلية أو تقييدية ليس بملاحظة دليل الحكم، بل هناك أيضا بينا بالنسبة الميزان فيه بملاحظة النظر العرفي لجريان الحكم على موضوعه. فالحكم الشرعي الذي استكشف ولو بالدليل العقلي التي تكون الحيثيات تقييدية فيها دائما، والدليل العقلي ليس بأكثر من الدليل الشرعي إذا كان ظاهرا في التقييدية في أن الحيثية تقييدية. هناك أيضا قلنا حتى لو كان الدليل الشرعي ظاهرا في الحيثية التقييدية، إذا كان العرف لا يفهم التقييدية بل يفهم التعليلية يجري الاستصحاب، لأن الميزان في صدق في جريان الاستصحاب صدق لا تنقض اليقين بالشك بحسب الفهم العرفي لدليل الاستصحاب. وإذا كان العرف يرى أن هذا الحكم الذي ولو استكشف من الدليل العقلي الذي أخذ فيه الحيثية التقييدية موضوعه ذات الفعل، لا الفعل مع كونه نافعا أو ضارا، هذه الخصوصيات جعلها خارجة عن حقيقة المعروف بحسب نظره لمثل هذا الحكم الشرعي، فالموضوع محفوظ والقضية المتيقنة نفس القضية المشكوكة، فيكون الاستصحاب في الحكم الشرعي جاريا. وأيضا الوجه الثالث الذي هو أكثر بطلانا من هذا الوجه أن يقال أنه كل القضايا العقلية ترجع إلى قضيتين أساسيتين، قبح الظلم وحسن العدل. ترجع كل القضايا أو الدعية رجوع كل القضايا العقلية إلى هاتين القضيتين، فالشك في هاتين القضيتين معناه الشك نحن شبه الحكمية، الشك في الظلم والشك في العادل، والظلم والعادل حيثيتان تقييديتان حتى عند العرف. قبح الظلم حتى عند العرف هي حيثية تقييدية، حسن العادل عند العرف أيضا حيثية تقييدية، لا فقط عند العقل حيثية تقييدية. وهذا لو سلم هذا الكلام أن الظلم والقبح والعدل حيثيات تقييدية حتى في الفهم العرفي، فلا نسلم المقدمة الأولى وهي أن القضايا العقلية كلها ترجع إلى هاتين القضيتين، بل هناك قضايا عقلية لا ترجع إلى هاتين القضيتين كصدق كحسن الصدق وقبح الكذب، هذا ليست من باب العدل والظلم، بل بينا فيما سبق أنه يستحيل أصلا، لا ليست لنا قضية اسمها قبح الظلم وحسن العدل، قبح الظلم وحسن العدل قضيتان انتزاعيتان، الظلم ليس إلا عبارة عن القبيح والعدل ليس إلا عبارة عن الحسن، وهناك بينا أن هذه القضية ليست قضية، ليست هي القضية الأولية المدركة من قبل العقل، القضية المدركة من قبل العقل إنما هو نفس إنما مصادق الظلم والقبح، بمعنى أنه القضية المدركة أن الكذب لا ينبغي، أن ضرب اليتيم لا ينبغي، أن أخذ مال الغير لا ينبغي وهكذا، وحينما يكون لا ينبغي فيقال ظلمون، لأن الظلم عبارة عن التجاوز على حق الآخرين، فلا بد في المرتبة